السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى قلوب تعتصر ألما لما يجري لواقع المسلمين الآن، نهدي هذه الحقائق.
عندكم نبأ من أمر أندلس فقد ترى بحديث القوم ركبان.
أبو عبد الله الصغير هذا اللي ضيع ملك المسلمين في الأندلس، قالت له أمه: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. عاش صغيرا ومات صغيرا. زبلة صاحبة القميص العتيق، هذه المرأة لم تخلع ثوبها الداخلي منذ أقسمت أمام قسيسها حتى سقط ملك المسلمين، ما كان لها ما أرادت.
كانوا يعزمون على أيدي ما يسمى بدواوين التفتيش ومحاكم التفتيش، إن لم تكن قد سمعت عنها فتعالى أعرفك عليها. وكان السجناء جميعا عراه. ثم انتقلنا إلى غرفة أخرى فرأينا فيها ما تقشعر لهول الأبدان. عثرنا على آلات رهيبة للتعذيب، منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري. كانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا، ثم عثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماما يوضع فيه رأس الذين يريدون تعذيبه، بعد أن نربطه يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لا يستطيع الحركة. وفي أعلى الصندوق سقف تتقاطع من نقط الماء الدائم على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة. وقد جن الكثيرون من هذا اللون من العذاب ويبقى المعذب على حاله حتى يموت. كان مشهد
إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
يموت طفل في أحضان أمه، وقد جب الحليب بكت حزنا عليه بغير دم، وعين الدمع والظما النصيب. وكم نرعى خلايا في ابتلاه فيغرقه وقد عز طريقه، بل الاسلام هذه حرب كفر. فقولوا لي مدى يصح نبيه، اراكم تنظرون واي نبوى لا تردد الى خبر القلوب.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الشيخ جلال العالم في كتابه قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. قادة الغرب، هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه كتاب طيب. قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. قال: حاول الصليبيون تدمير الإسلام في الحروب الصليبية، ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش حديثة وفكر جديد هدفه تدمير الإسلام من جديد. كان جنديهم ينادي بأعلى صوته حين كان يلبس بذة الحرب قادمة لاستعمار بلاد الإسلام ليبيا. كان الجنود الإيطاليون لهم نشيد يقولون فيه: أماه أتمي صلاتك لا تبكي، بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن، أما ما فعلوه قلنا في الحروب الصليبية أنهم لما سألوا بطرس الناسك عند نقص المؤن أمرهم بأن يأتوا بجثث المسلمين التي ماتت في التو وأن يقوموا بسلخها ثم شيها ثم أكلها وهذا ثابت في كل الروايات حتى التي كتبها مفكروا الغرب وأرخوه أنهم كانوا يقومون بأكل جثث المسلمين بعد موتها. أما في الأندلس فمحاكم التفتيش خير شاهد ما فعلوه في الأندلس. تقول الدكتورة هونكا، تقول: في 2 يناير 1492 رفع الكاردينال دي بدر الصليب على قلعة الحمراء. قصر الحمراء ده، القصر ده كان موجود في غرناطة، اللي كان مكتوب عليه: لا ناصر إلا الله ولا غالب إلا الله. راحوا هنا عملوا مسرحية: لا غالب إلا الحب. آخر خلفاء الأندلس أبو عبد الله الصغير وقع معاهدة مع فرناندو إيزابيلا. إيزابيلا دي صاحبة القميص العتيق، كانت ملكة تربت في الكنائس، عاصرت آخر خليفة أندلسي عربي مسلم، وعلى يدها سقط ملك المسلمين في أسبانيا. تزوجت فرناندو، واللي أقسمت للقسيس بتاعها الذي كان يرعاها ويربيها أن سقوط المسلمين في الأندلس وسقوط خلافة المسلمين في الأندلس سيكون على يدها. هذه يسمونها إيزابيلا دي صاحبة القميص العتيق، وفي رواية أسبانية اسمها إيزابيلا صاحبة القميص العتيق، وكده ترجمتها كده: هذه المرأة لم تخلع ثوبها الداخلي منذ أقسمت أمام قسيسها حتى سقط ملك المسلمين. ما خلعتش ثوبها الداخلي، وأقسمت أنها ما تخلع ثوبها الداخلي لغسل حتى يسقط ملك المسلمين، وكان لها ما أرادت. أبو عبد الله الصغير هذا اللي ضيع ملك المسلمين في الأندلس، ولما جايب كده بعد ما دخلوا النصارى دخلوا القصر، فقالت له أمه عائشة: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ضيع الملك. وكان من ضمن الحاجات اللي خدها على فرناندو إيزابيلا إن تظل الرئاسة الفخرية أو العرش الفخري أو العرش الرئاسي يملك ولا يحكم لأول أحفاده من بعده. فيقول المؤرخ عربي مغربي قال: فلقد وجدت أحفاده
جدت أحفاده يتسولون الناس بفاس في مدينة المغرب. ضيع ملك المسلمين عشان يظل الملك لأولاده، فأحفاده شحتوا، كانوا بيشحتوا في ايه؟ في بلاد المغرب العربي. وانتهى قبره انه أصبح مزار سياحي على عتبة أو درجة من درجات سلم في مشهد مشاهد الآثار، يطأ الناس بنعالهم من مشاهدة ذلك الأثر. عاش صغيرا ومات صغيرا. تقول الدكتورة هونكا في 2 يناير 1492 رفع الكاردينال الصليب على الحمراء، على قصر الحمراء، القلعة الملكية للأسرة الناصرية، فكان ذلك إعلانا بانتهاء حكم المسلمين على أسبانيا. وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظيمة التي بسطت سلطانها على أوروبا طوال العصور الوسطى. وقد احترمت المسيحية المنتصرة اتفاقاتها مع المسلمين لفترة وجيزة، ثم باشرت عملية القضاء على المسلمين وعلى حضارتهم وثقافتهم. كانوا بيسموا العرب اللي هم عايزين يرجعوهم من سمنة صنية المرسيكو، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. ولقد حرم الإسلام على المسلمين وفرض عليهم تركه، كما حرم عليهم استخدام اللغة العربية والأسماء العربية وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان يحرق حيا بعد أن يعذب أشد العذاب. وهكذا انتهى وجود المسلمين من الأندلس، وجود الملايين المسلمين في الأندلس، فلن يبقى في أسبانيا مسلم واحد يظهر دينه. لكن كيف كانوا يعذبون؟ كيف كان يعذب المسلمون فيها في أسبانيا؟ كانوا يعذبون على أيدي ما يسمى بدواوين التفتيش ومحاكم التفتيش، إن لم تكن قد سمعت عنها فتعالى أعرفك عليها. بعد مرور 4 قرون على سقوط الأندلس، أرسل نابليون بونابرت حملته إلى أسبانيا، وأصدر مرسوما سنة 1808 بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الأسبانية. نشوف إيه اللي حصل ساعة ما جاءوا دواوين التفتيش. تحدث أحد الضباط الفرنسيين فقال: أخذنا حملة لتفتيش أحد الأديرة التي سمعنا أن فيها ديوان تفتيش، وكادت جهودنا تذهب سدى، ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. فحصنا الدين وممراته وأقبيته كلها، فلم نجد شيئا يدل على وجود ديوان للتفتيش، فعزمنا على الخروج من الدير يائسين. كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تهما باطلة، وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس توشك عيناه أن تطفر بالدموع. فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير، لكن الليفتنت ديلين استمهلني قائلا: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنتهي حتى الآن؟ قلت له: فتشنا الدير كله ولم نكتشف شيئا مريبا، فماذا تريد؟ قال: إنني أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرفة، فإن قلبي يحدثني أن السر تحتها. عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة، فأذنت للضباط بالبحث، فأمر الجنود أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض، ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة، وكنا نرقب الماء، فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف، الماء اللي كبوها على البلاط أو على الخشب شفطتها الأرض في إحدى الغرف. فصعق الضاب الديليل من شدة فرحه وقال: ها هو الباب، انظروا. فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف، كان قطعة من أرض الغرفة يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، واصفرت وجوه الرهبان وعلتها الغبرة، وفتح الباب فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض. فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر،
كانت تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين. ولما هممت بالنزول واخد الشمع عشان يشوف ايه النفع اللي تحت الارض، وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفا وقال لي: يا بني لا تحمل هذه الشمعة بيدك المنوثة بدم القتال، فإنها شمعة مقدسة. فقلت له: يا هذا، إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعاتكم الملطخة بدم الأبرياء، وسترى من النجس منا ومن القاتل السفاك. قال: هبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود شاهرين سيوفهم حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فإذا نحن في غرفة كبيرة مربعة هي عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من الرخام به حلقة حديدية ضخمة ربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها، وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي كان يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاء لمحاكمة الأبرياء. ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. رأيت فيها ما يستنفر نفسي يدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. رأيت غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي، فيبقى سجين الغرفة العمودية واقفا على رجلي مدة سجنه حتى يموت. زنزان على قد ايه جسم الإنسان، يفضل واقف كده فيها لحد ايه لحد ما يموت. وتبقى الجثث ويبقى سجين الغرفة الأفقية ممددا بها حتى الموت. زنزان عليه الغرفة على شكل زنزانة على جسم الراجل، ينام فيها يفضل ينام كده حتى ما يموت. وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم وتأكله الديدان. لتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجي. وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها، هياكل بشرية ميتة اللي عبارة عن هيكل عظمي ميت والكلب شكلس برضه فيه، يعني داب اللحم والكلبش ما دابش. قال: كان السجناء رجالا ونساء تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشر والسبعين، وقد استطعنا إنقاذ عدد كبير من السجناء الأحياء وتحصين أغلالهم وهم في الرمق الأخير من الحياة. كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء جميعا عراه حتى اضطر جنودنا أن يخلعوا أرضيتهم ويستروا بها بعض السجناء. قال: أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيا حتى لا تذهب أبصارهم، كانوا يبكون فرحا وهم يقبلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب، أعادوهم إلى الحياة، كان مشهدا يبكي الصخور. ثم انتقلنا إلى غرفة أخرى فرأينا فيها ما تقشعر لهوله الأبدان. عثرنا على آلات رهيبة للتعذيب، منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري، كانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا حتى يشم الجسم كله ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم. هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين. ثم عثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماما يوضع فيه الرأس الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لا يستطيع الحركة. وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة. وقد جن الكثيرون من هذا اللون من العذاب ويبقى المعذب على حاله حتى يموت. وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سكاكين حادة، كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره، فإذا أغلق مزق جسم المعذب المسكين وقطعه إربا إربا. قال وعثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد فيخرج اللسان معها ليقص قطعة قطعة، وكلاليب تغرس في أجزاء النساء وتسحب بعنف حتى تتقطع الأجزاء أو تضطر بالسكاكين. وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يضرب بها المعذبون وهم عراه حتى تتفتت عظامهم وتتناثر لحومهم. هذا منقول من كتاب محاكم التفتيش للدكتور علي مظهر وكتاب التعصب والتسامح للشيخ محمد غزالي عليه رحمة الله من صفحة 311 لحد 318. هذا العذاب كان موجها ضد الطوائف المخالفة من المسيحيين والمسلمين واليهود، وقد كان عذاب المسلمين أشد من ذلك، بل إن دواوين هذه التفتيش انتقلت إلى بقاع العالم الإسلامي، فسلط حكام مجرمون فجر على شعوبهم. قال الشيخ جلال العالم وقد ذكر لي شاهد عيان بعض أنواع التعذيب التي كانت تنفذ في أحد البلدان الإسلامية ضد مجموعة من العلماء المجاهدين، فقال بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزبانية بالسياط إلى الزنازين وأمرنا الجلادون أن نستعد ليوم آخر. صباح اليوم التالي أمرنا الجلادون أن نخرج فورا، كنا نستجمع كل قوانا في أقدامنا الواهنة هربا من الصياف التي كانت تنزل علينا من حرس كان عددهم أكبر منا. وأخيرا أوقفونا في سهل صحراوي تحت أشعة الشمس اللاهبة حول كومة من الفحم الحجري، كان الحراس يعملون جاهدين لإشعالها، وقرب النار مصلبة خشبية تستند إلى ثلاثة أرجل. ولما اشتعلت كومة الفحم الحجري حتى احمرت فجأة سمعنا شتائم تأتينا من بعيد، التفتنا فوجدنا خمسة من الرجال يقودون شابا كان اسمه جاويد خان أمامي أحد علماء ذلك البلد، وامتلأ الأفق بنباح كلاب مجنونة. رأينا عشرة من الحرس يقودون كلبي ارتفاع كل واحد منهما مترا، علمنا بعد ذلك أنهما قد حرما من الطعام منذ يومين. واقترب الحرس بالشاب جاويد من كومة النار الحمراء وعيناه مغمضتان بحزام سميك. كنا نتفرج أكثر من 100 سجين ومعنا أكثر من 150 من الحرس معهم البنادق والرشاشات، وفجأة اقترب من الشاب جاويد 10 من الحراس أجلسوه على الأرض ووضعوا في حضنه مثلثا خشبية ربطوه إليه ربطا محكما بحيث يبقى قاعدة لا يستطيع أن يتمدد، ثم حملوه جميعا وأجلسوه على الجمر الأحمر فصرخ صرخة هائلة ثم أغمى عليه. سقط منا أكثر من نصفنا مغمى عليه، كانوا يصرخون متألمين، وعمت رائحة شواء لحم جاويد المنطقة كلها. ومن حسن حظي أنني بكيت بكاء مرة، لكنني لم أصب بالإغماء لأرى بقية القصة التي هي أفظع من أولها. حمل الشاب وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه، وصلب على المصرق وربط بها بإحكام، واقترب الجلادون بالكلبين الجائعين وفكوا القيود عن أفواههما وتركوهما يأكلان لحم ظهر جاويد المشوي. فبدأت أشعر بالانهيار، إنه لا زال حيا والكلاب تأكل لحمه. فقدت وعي بعدها، لم أفق إلا وأنا أصرخ في زنزانتي كالمجنون دون أن أشعر جاويد جاويد أكلتك الكلاب يا جاويد جاويد. وكان إخواني في الزنزانة قد ربطوني وأحاطوا رأسي وفمي بالأربطة حتى لا يسمع الجلادون صوتي، فيكون مصيري كمصير جاويد أو كمصير شاهان خاني الذي أصيب بالهستيريا مثلي، فأصبح يصرخ جاويد جاويد. فأخذه الجلادون ووضعوا فوقه نصف برميل مملوء بالرمل، ثم سحبوه على الأسلاك الشائكة التي ربطوها صفا أفقيا، فمات بعد أن تقطع لحمه 1000 قطعة. قال وأخيرا أغمى علي، فتحت عيني فوجدت أنني في أحد المشافي، وفوجئت أكثر من ذلك بسفير بلدي يقف فوق رأسي. قال لي كيف حالك؟ يبدو أنك ستشفى إن شاء الله، لو لم تكن غريبا عن هذه البلاد لما استطعت إخراجك. فاجاني سائلا، لكن بالله عليه قل لي من هو هذا، من هو داويد هذا الذي كنت تصدق باسمه؟ أخبرته بكل شيء، فانتقع لونه حتى خشيت أن يغمى عليه. لم نكمل حديثنا إلا والشرطة تسأل عني، واقترب من سريري ضابط وسلمني أمرا بمغادرة البلاد فورا، ولم تنجح تدخلات السفير في ضرورة إبقائي حتى الشفاء. حملوني ووضعوني في باخرة، أوصلتني إلى ميناء بلدي، كنت بثياب المستشفى، ليس معي أي وثيقة تثبت شخصيتي. اتصلت بأهلي تلفونيا، فلما حضروا لم يعرفوني لأول وهلة، حملوني إلى أول مستشفى، بقيت فيه 3 أشهر في بكاء مستمر، ثم شفاني الله. ولقد كان مدير هذا السجن يهودي، والمسؤول عن التعذيب خبير ألماني نازي. أطلقت تلك الحكومة في ذلك البلد الإسلامي يده، يفعل بعلماء المسلمين كيف يشاء. يعني هذه قصة بسيطة من قصص محاكم التفتيش التي كانت من نتيجتها أن كل مسلم كان على أرض الأندلس تنصر، ثم رسى الشعر الأندلسي الرندي أبو البقاء الرندي رسى الأندلس، وسقوط الحكم الإسلامي فيها على يد النصارى. قال في قصيدة التي مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، قال فيها فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة، جزيرة الأندلس، قال دها الجزيرة أمر لا عداء له، هوى له أحد وانهد سهلان، أصابها العين في الإسلام فارتزأت حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين قرطبة أم أين ديان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن. كذا طليطلة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين غرناطة دار الجهاد وكم أجد بها وهم في الحرب عقبان، وأين حمراؤها العليا وزخرفها كأنها من جنان الخلد عدنان. قواعد كنا أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركانه، والماء يجري بساحات القصور بها قد حف جدولها زهر وريحان، ونهرها العذب يحكي في تسلسله سيوف هند لها في الجو لمعان، وأين جامعها المشهور كم تليت في كل وقت به آي وفرقان، وعالم كان فيه للجهول هدى مدرس وله في العلم تبيان، وعابد خاضع لله مبتهل والدمع منه على الخدين طوفان، وأين مالقة مرسى المراكب كم أرسلت بساحتها فلك وغربان، وكم بداخلها من شاعر فطن وذي فنون له حذق وتبيان. كذا المرية دار الصالحين فكم قطب بها علم بحر له شان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد أمست كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طويل الدهر نسيان، يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام الليل نيران. أعندكم نبأ من أمر أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. لم يستغيثوا صناديد الرجال وهم أسرى وقتلى فلا يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان؟ يا من لنصرة قوم قسموا فرقا صفى عليهم بها كفر وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في قيود الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم الأحرار المسلمين بيعوا بيع العبيد في الأندلس. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم كما تفرق أرواح وابدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة يقودها للزنا وللفاحشة. يقودها العلج لأسبان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان. هذا ما بكى به أبو البقاء الرندي في أشهر قصيدة له الأندلس وضياع ملك المسلمين بالأندلس. أما في الحبشة فهناك مثال آخر على ما فعله الصليون في ديار المسلمين. استولت الحبشة على إريتريا المسلمة بتأييد من فرنسا وإنجلترا. فماذا فعلت الحبشة وحاكمها وإمبراطورها إلى سلاسي بالمسلمين؟ صادرت معظم أراضيها وأسلمتها للإقطاعيين من أهل الحبشة. وكان الإقطاعي والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة. وكان الإقطاعي من أهل الحبشة أو الكاهن يشنق فلاحيه من المسلمين أو يعذبهم في الوقت الذي يريد. فتحت للفلاحين المسلمين سجون جماعية رهيبة يجلى فيها الفلاحون بخياط تزن أكثر من 10 جرامات. وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بهم كانوا يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم ويتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر. وعندما كانوا يخرجون من السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوم. يربطوا دون برجلهم ويسيبوهم في السجن كده 10 سنين. فطبيعي لما يطلع من السجن ما يقدرش يقوم لتقوس العمود الفقري. كل ذلك كان قبل السلام هيلة سلاسي السلطة في الحبشة. فلما أصبح هيلة سلاسي امبراطور الحبشة وضع خطة لإنهاء المسلمين خلال 15 عاما. وتباهى بخطته هذه أمام الكونغرس الأمريكي. سن تشريعات لإزالة المسلمين منها أن عليهم أن يركعوا لموظفي الدولة وإلا يقتلوا. وأمر أن تستباح دماؤهم لأقل سبب. فقد وجد شرطي قتيلا قرب قرية مسلمة فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم. ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول الذي اعتدى على زوجته. وحاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه الإبادة فجمع الرجال واختفى في الغابات. فجمعت الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواف من الحشيش والقصب وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم جميعا. ومن قبضت عليه من الثوار كانت تعذبه تعذيبا رهيبا قبل قتله. من ذلك إطفاء السجائر في عينيه وأذنيه وهك عرض بناته وزوجته وأخواته أمام عينيه ودق خصيتيه لأعقاب البنادق وجره على الأسلاك الشائكة حتى يتفتت وإلقاه طريحا قبل أن يموت لتأكله الحيوانات الجارحة بعد أن تربطه بالسلاسل حتى لا يقاوم. وأصدر إلى سلاسي أمرا بإغلاق مدارس المسلمين، وأمر بفتح مدارس مسيحية، وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين، وعينوا حكام فجر على مقاطعات إريتريا، منهم واحد عينه على مقاطعة جمة، ابتدى عمله بأن أصدر أمرا ألا يقطف الفلاحون ثمار أرضهم إلا بعد موافقته، وكان لا يسمح بقطافها إلا بعد أن تتلف، وأخيرا صادر 90% من الأراضي، أخذ هو نصفها وأعطى الإمبراطور نصفها ونهب جميع ممتلكات الفلاحين المسلمين، وأمرهم أن يبنوا كنيسة كبرى في الإقليم فبنوها، ثم أمرهم أن يعمروا كنيسة عند مدخل كل قرية أو بلدة، ولم يكتفي بذلك بل بنى دورا للعاهرات حول المساجد ومع الحانات التي كان يسكر فيها الجنود، فيدخلون إلى المساجد ليبولوا فيها ويتغوطوا وليراقصوا العاهرات فيها وهم سكارى، كما فرض على الفلاحين أن يبيعوا أبقارهم لشركة أنكودا اليهودية، وكافأ الإمبراطور على أعمال هذه بأن عينه وزيرا للداخلية. كانت حكومة الإمبراطور تلاحق كل مثقف مسلم لتزجه في السجن حتى الموت، أو تجبره على مغادرة البلاد حتى يبقى شعب إريتريا المسلم مستعبدا جاهلا، وغير ذلك كثير، كما جاء في كتابه كفاح دين للشيخ محمد الغزالي من صفحات من 60 إلى صفحة 80. وما فعلوه بعد ذلك، ما فعله الصرب وسندهم فيها جحافل الجيوش، ما فعله الصرب في البصرة والهرسك يعني معروف لكل من هب ولكل من دب، معروف ما فعله هؤلاء الكلاب بالمسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن العشماوي في قصيدته التي تصور مآسي المسلمين في سراييفو أو في البوسنة أو في الهرسك، البوسنة والهرسك، وأنا أفعله أكثر مما من أن يسجل شعرة. يعني حينما تأتي طفلة سنة 5 سنوات ويأتك عرضها الصربي ويجبر على أن تناديه بزوجي، وحينما تهتك عرض المسلمة أمام أولادها وأمام زوجها ثم يذبح زوجها أمامها وأطفالها أمامها، والمقابر الجماعية التي حفروها للمسلمين، القرى الأكمالة التي أبيدت بأكمالها، والمساجد التي هدمت، والرؤوس رؤوس الأطفال التي كانوا يلعبون بها ككرة القدم، كل هذا سجله الشعراء وغيرهم. يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وهات السكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، صرايب تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي كأن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبداه الكذوب، لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب، لكم يا إخوتي أكل وشرب، يا ريت هم بياكلوا يشربوا بس، ده هم عندهم حساسية مفرطة، فسمعوا إمبراطور الراجل ده بتاع أمير الكويت لما عرف إن الكلاب والديابة والقطط والحيوانات بتاع حديقة حيوانات في بريطانيا تعبانين شوية أو جاتهم نزلة برد أو كده، تطوع ب4 مليون دولار عشان يدعم بيهم حديقة الحيوانات، مع ان اخ زميلي زابل الصومال قال لي اخ سيد كان اشتغل ضمن اعضاء الرابطة من السعودية، قال والله العظيم الطفل المسلم الصومالي ينصر بجوال من الدقيق، يروح الكنيسة يدوله شوال دقيق يطلع نصراني باسم نصراني، 4 مليون دولار الناس دول يعني اولى بهم الفقر، ان ربنا يثقرهم عشان يعودوا الى دينهم، ملوا الحانات والبارات والملاهي بتاع اوروبا، فعلوا يعني ما لا يفعله المجانين، ما لا يفعله المجانين، العرف والفسق والرذيلة وكل ما لا يخطر على بال. يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي: لكم يا إخوتي أكل وشرب وأكفية لها نسل عجيب، لكم دار مشيدة وظل يظللكم به غصن رطيب، لدى أطفالكم لعب وحلوى وعند نسائكم ذهب وطيب، وما والله نحسدكم ولكن نقول أما لإخوتكم نصيب. نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشاه الغروب، وجدب الأرض يسبقه احتباس وعصف الريح يسبقه هبوب، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب، بنات المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى بكارتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النصيب، وكم يرعى خلايا الجسم داء فيهلكه وقد عز الطبيب، سل الفجر الذي لم يبدو فينا لماذا لا يغني عن دليب، بني الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب، يحركها اليهود مع النصارى فقولوا لي متى يصحو اللبيب، أراكم تنظرون وأي جدوى لنظراتكم إذا غفت القلوب. ويقول الدكتور حسن الأمرائي وهو من كبار الأدباء المغاربة، يقول في نشيد أطفال سراييفو، يقول: نحن أطفال سراييفو العتيدة إن حرمنا من حنان الأمهات في الليالي الحالكات فلأننا مسلمون، نحن أطفال سراييفو المديدة إن رمونا للسجون أو سقونا في الصبا كأس المنون فلأننا مسلمون، نحن رغم القيد والقهر اللعين سوف نبقى مسلمين، نحن أطفال سراييفو الجميلة نعشق العصفور والوردة تكزه في الخميلة، نعشق الأرجوحة الخضراء في الحقل ونعدو نحو إفق لا يحد، نعشق الشمس ولون البحر تله بالمحاري مثل آلاف الصغار، ونحب النهر يجدو والفراشة تملأ الكون حبورا وبشاشة، فلماذا يا إلهي ضرب الصرب الحصار، ولماذا سرقوا منا النهار، ولماذا بالدماء لطخوا وجه السماء، ولماذا تصبح الأحلام كابوسا ويغدو لبن الأم دما يا أصدقائي، ويصير الأمل الأخضر من قبل الفطام يا أحبائي حطاما في حطام، ولماذا يقتل الورد الرصاص، نحن أطفال سراييفو القتيلة قيدونا عذبونا أحرقوا المسجد والروضة وأحلام الطفولة، صادروا الآباء منا والبراءة والحكايات الجميلة، علمونا في ربيع العمر أن نلعق جرح الكبرياء، علمونا أن نغني للردى الزاحف أن نعزف ألحان المنية، علمونا أن نصلي ويد تحضن جسم البندقية ما أشد الابتلاء، نحن أطفال سراييفو الشهيدة سنصلي ونصلي ونعيد الضوء باسم الله للشمس الطريضة من بعيد من بعيد، نحن عدنا من بعيد من ضفاف الموت عدنا نلعق الجرح العتيد، نحمل الفجر الوليد يغمر الناس كل الناس بالعدل الرشيد، فليمت من مات منا وليهاجر من يهاجر، سوف تخضر المنادر من جديد من جديد، والمحاريب ترى الذكر نديا من جديد من جديد، وستزهو الأرض من دفء الأذان ويعم النور يا أحبابنا كل مكان، سوف نعلي راية الإسلام في الأرض وإن طال الحصار، وسنبني للحضارة ها هنا 1000 منارة ومنارة. يا سراييب المجيدة، يا سراييب الشهيدة، أذن الله بأن ترفع رايات الجهاد. نحن أطفالك حراس العقيدة، لن يطول الانتظار، لن يطول الانتظار. ويكفي من الغيث قطرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله.